السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك السيرة التي يثبت الله بها الفؤاد. تلك السيرة التي تبين لنا فضل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أفضل صلاة وأتم تسليم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزيد الأمر بيانا وتجليه تجلية، أعني أمر فضل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من السيرة نتعلم الفقه ونتعلم صح المعتقد ونتعلم الآداب ونتعلم الأخلاق إلى غير ذلك من الأمور التي تلتمس من سيرة هذا النبي العظيم الذي كان خلقه القرآن. كان الحديث عن درس الهجرة، والهجرة دروس تقدم عدد منها، وعرضا تعرضنا الدرس السابق للهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، تلك التي شاعت في هذه الأيام، وأصبح الناس يمتدحون بأن معهم جنسية لدولة كافرة، فأصبح الشخص يمتدح لأن معه جنسية فرنسية أو جنسية ألمانية أو جنسية أمريكية، ويوقر في المطارات مطارات المسلمين ولا يوقر ولا يكاد من معه جنسية لدولة مسلمة فقيرة. فأحببنا أن ننوه على خطر هذه الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، وسبق درس في هذا الصدد تحذيرا لأهل الإسلام من الذهاب إلى تلك البلاد. سبق الحديث عن هدم أصول الدين في تلك البلاد، هناك شرك بالله عز وجل، ولا ينكر على من أشرك بالله، ولا ينكر على من عبد وثنا أو من عبد المسيح أو من عبد عزيرا أو قال إن الله ثالث ثلاثة، وهذا بلا شك يهون من الخطر، خطر الشرك الذي يجب أن نحذره. سلف البيان بعد الشرك الذي هنالك أنك إذا ثبت على دينك لا يكاد ابنك يثبت على دينه، فأنت تربيت في بلاد مسلمة وابنك اختلط بالمجتمع الكافر هناك فسيقل دينه في غالب الأحوال، ويأتي الحفيد لا يكاد يعرف عن الإسلام شيئا، ويأتي حفيد الابن تراه في الغالب كافرا. فهذا من أكبر السلبيات، أن الأولاد يلبسون مسوح أهل الكفر هنالك ويقلدونهم. سبق البيان أن الخمر تباع هناك في الطرقات وفي المحلات بلا نكير، ومن ثم السكارى يمشون في الطرقات ولا تستطيع أن تنكر ولا أن تتكلم، والزنا منتشر في الشوارع والطرقات وفي المحلات عياذا بالله، ولا تستطيع أن تحرك أي ساكن، وهذا ما يهون مصيبة الزنا في نظرك، فالناس كلهم يزنون، لماذا أنت الذي تنكر؟ وأنت تثبت أنت على دينك وتمسكت به لكونك تربيت كما سلف في بلاد المسلمة، فيأتي ابنك الذي لم يتربى في بلاد المسلمة ويرى كل الناس هكذا، يراك أنت الشاذ، وراك أنت المعقد. أقول أريد أن أمضي شهواتي ولماذا تمنعني؟ فإن تماسك الولد شيئا ما، جاء الحفيد بعيدا جل البعد عن الإسلام، لا تكاد تسمع أذانا، لا تكاد تجد ذبيحة ذبيحة على شريعة الإسلام، لا تكاد تجد الزواج الشرعي المضبوط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سلبيات أخرى، منها أحيانا وكلما دبت ما اسموها العنصرية إلى نفوسها الكفر تجدهم يحرقون المساجد في كثير من الأحيان، ويدمرونها ويفجرونها إلى غير ذلك مما نسمعه بين الحين والحين في بلاد الكفر. يصعب أن تصلي في العمل، لا يمكن أنك تترك العمل وتصلي. في بلاد المسلمين يمكنك أن تتوقف عن العمل ويمكنك أن تصلي. الاختلاط هناك لا تستطيع أن تنكره، بل أنت المنكر الذي يجب إبعادك، كما قال قوم لوط في شأن لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فلم تختلط ابنتك في المدارس بزملائها من الشباب، وإذا لم تنزل معهم المسبح، وإذا لم ترقص معهم، وصفوك أنك معقد. فيأتوك بإنذارات، إما أن تخلي بين ابنتك وبين ممارساتها لحريتها الشخصية، وإما أن تسلب البنت منك وتربى في بيت كافر في أسرة كافرة بما فيها من شباب وما فيها من رجال. فالاختلاط هناك هو السائد وهو الأصل، الاختلاط هو السائد وهو الأصل. سواء بين الرجال والنساء في الحقوق، فابنتك سيسري عليها ما يسري على الرجال، ما يسري على الكفار. ابنتك سترها مجندة في الجيش الفرنسي أو الجيش الإنجليزي، تفعل ما يفعله الرجال سواء بسواء. ختان الإناث طبعا ممنوع جدا، وقلدهم المصريون فمنعوا ختان الإناث أيضا، وهذا لا مستند له في شريعتنا. بل البنت ينظر إلى حالها، إذا كانت تحتاج ختان اختتنت، وإلا على حسب ما تراه الطبيبة. لكن هناك هذه جريمة، جريمة أن تختن البنت، وليست بجريمة أن تزني البنت، ليست بجريمة عندهم أن البنت زنت ما دامت موافقة أنت ما دخلك. لكن إذا ختنت جريمة من الجرائم. الخنزير وتناوله كطعام وأخذ دهنه أيضا للتصنيع، تصنيع بعض المأكولات والمخبوزات، انتشر وعم، انتشرت دهون الخنزير، فلا تكاد تأكل حتى البسكويت يدخلون فيه الخنزير، حتى أنواع الخبز يدخلون فيها دهن الخنزير. فأصبح التحري صعبا في غاية من الصعوبة أن تأكل لقمة وأنت مطمئن إليها. المواريث إذا أنت مت لا تقسم المواريث تقسيما شرعيا، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات تقسم بقوانينهم على حسب إملاءات الذي سيورث. بلا ريب أن المحاكم هنالك لا تحكم لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، ولا تعرف هذا، لا تعرف حكما بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. وإن كانت المحاكم في بعض بلاد المسلمين متماسكة بعض الشيء ببعض الأحكام في الطلاق والمواريث ونحو ذلك، لكن ليس عندهم ذلك، ليس عند الكفر أهل الكفر ذلك. أحيانا تجبر على الدخول في جيشهم وترسل لمحاربة المسلمين في بلادهم. وقد كان أهل الشرك من أهل مكة أخرجوا ناسا معهم للقتال ضد المسلمين يوم بدر، فكان المسلم والبدري يرمي بسهمه فيصيب به إخوانه المسلمين، فقالوا: قتلنا إخواننا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أحيانا تجبر على أن تقاتل ضد دولة مسلمة وتقتل بيديك ظلما وعدوانا المسلمين. التعري في الطرقات كما لا يخفى عليكم لا يكاد يحصر، بل هو الأصل. التحجب ليس هو الأصل، بل التعري هو الأصل. المسلمون كلما ابتعدوا عن بلادهم جهلوا في دينهم، خاصة إذا كانوا يحيطون بأهل الكفر، فالجهل جهل المسلمين بدينهم متفشي. فلا يمنع أن تجد امرأة طلع على المنبر تخطب عادي سهل. تقول لماذا؟ الأمر سهل، لماذا تحكرون الخطاب على الرجال؟ أحيانا البنت تتعلم التعري في المدارس فتأتي تدخل على أبيها وعلى أمها وعلى إخواتها وهي عارية تماما، ولا تستطيع أنت أن تمنعها، وإذا منعتها أنت تحاكم. فتعودك على رؤية المناظر القبيحة كهذه بلا شك ستولد في نفسك مفاسد عظيمة. طبعا بعض دول الكفر لا تعتبر الإسلام دينا رسميا، أي أنه لا محل له من الديانات، هكذا بعض الدول تصنع ذلك. فالمفاسد عظيمة جدا، وتستطيع أن تقول إنها أعني المفاسد أعظم بكثير جدا من المصالح. وإذا قلت عن المصالح أو تحدثت عنها فأغلبها أغلبها مصالح دنيوية، ليست مصالح دينية تستفيدها في دينك، إنما هي مصالح دنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففي الجملة ترى المفاسد تعم وتستشري وتنتشر في هذه البلاد. مقابل ماذا؟ ما الذي ستستفيده أنت في دينك؟ لن تستفيد شيئا في غالب الأمر في دينك إلا إذا كنت خرجت داعيا إلى الله، وخرجت لإنقاذ هؤلاء الجهلة من الظلمات إلى النور. أما إذا بعت دينك وذهبت وتزوجت امرأة فقط كي تأخذ بالجنسية بناء على زواجك بها، لن تستطيع أن تسيطر عليها وتزني، فتكون تحتك كزوجة ولكن لا تستطيع أن تمنعها من ممارسة أشياء حرمها الله، لا تستطيع أن تمنعها من التبرج. وإذا مت أنظمة المواريث تختلف عن أنظمتنا في بلادنا كما سلفت الإشارة إليه. هذه بعض مفاسد الإقامة في دول الكفر، والباب مفتوح لطرح أي سؤال في هذا الصدد. بارك الله فيك، تفضل. إلى بلاد إيه؟ السفر إلى بلاد الكفر أشد، أو إلى بلاد الشيعة في كل شر، في كل شر. قد يعظم هذا أحيانا في مكان، وقد يعظم هذا في مكان أحيانا. فالشيعة ستبتلى بأذاهم لأهل السنة، وستبتلى هناك بما يسموه نكاح المتعة. تقابل امرأة في الطريق فتتفقان على أن تبيت معها ليلتين أو ثلاث ليال بمبلغ كذا وكذا، وتجد فسادا عريضا فضلا عن الشرك بالله. ستجدهم يقولون: يا علي، يا حسيناه، يا فاطمة، يا حسن، دعاء غير الله على أشده وأوجه وفي أوجه. نعم تفضل. مكاتب السفر، إذا قلنا أن الشيء الغالب فيه الفساد فالتعاون على الإثم والعدوان نهى الله عنه، إذا كانوا ذاهبين لغرض من الأغراض المعينة النافعة، مثلا شخص ذهب يتعلم الطب لكي يدرس لكي يعالج المسلمين، أو ذهب لشراء أشياء تنفع المسلمين في بلادهم، اختلف أمره، تكون حالات استثنائية والله أعلم.
يسافر بلد الكفر للعمل لكن لا تقام الجمعة ولا الجماعات.
لا تقام أيضا الجمعة ولا الجماعات إلا في القليل النادر في بعض الدول.
إذا كان الولدان
لا تكاد تشهد جنازة هنالك إلا بصعوبة.
إذا كان الولدان في بلادهم هل لهم منع زيارتهم مثلا أو عدم زيارتهم بما يعتريه
من الفتن؟ إذا كان الوالدان الأبوان في ديار الكفر، يعني مسلمة هاجرت من أمريكا إلى هنا وأبواها في دول الكفر، أنت تسأل زيارتها لهم أم زيارتهم لها؟
لا، هي تذهب
مثلا هناك. الزيارات لا بأس، إذا كنت ستصل للرحم وترجع لا بأس.
تذهب إلى هناك، تذهب إلى هناك لصلاة التراويح مثلا، تؤم الناس إلى التراويح.
أئمة يذهبون لصلاة التراويح في المساجد مقابل دراهم معدودة، هلا بأس. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.